بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل القراءة في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مع التعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هذه حالهم مع الخلق، أكمل حال النصح، وأحب لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، وإغاثة ملهوفهم، وتعليم جاهلهم، وردع ظالمهم، ونصر مظلومهم، واحتمال أذاهم، وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنما تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لما ذكر الشيخ رحمه الله في البيت السابق الإحسان أو منزلة الإحسان، وذكر أن أهل الإحسان هم الذين عبدوا الله مع اعتقاد حضوره واطلاعه ورؤيته وعلمه بهم، انتقل إلى الكلام على الإحسان إلى المخلوقين، لأن قد عرفنا فيما سبق أن الإحسان نوعان: إحسان يتعلق بحقوق الله، وإحسان يتعلق بحقوق عباد الله. ففي البيت الأول تكلم عن الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يعبد، وذلك بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه. ثم هنا أخذ يتكلم عن الإحسان إلى عبادة الله، وهو النوع الثاني من أنواع الإحسان. فقال في وصف هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل مبينا إحسانهم إلى عباد الله، قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. نصحوا الخليقة، النصح عرف بتعريفات عديدة، من أوضحها أن المراد به إرادة الخير للغير، بأن يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه، وأن يعامل الخير بالغير كما يريد أن يعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الآخر: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو النصح، وهذا هو حسن الخلق في التعامل مع عباد الله، أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. هذا هو أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في الخلق وفي النصح لعباد الله، أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به. فإذا كنت ابنا وتريد أن تعامل والدك بحسن الخلق، فعامله بالشيء الذي تحب أن تعامل به لو كنت أنت الوالد. إذا كنت تريد أن تحسن أو تعامل البائع بالمعاملة الحسنة فعامله بالمعاملة التي تحبها لنفسك لو كنت أنت البائع. وهكذا في كل أموره، حسن الخلق والنصح لعباد الله أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به، وأن تكون محسنا إليهم، عطوفا عليهم، رحيما بهم، ترشد ضالهم، وتعين محتاجهم، تغيث ملهوفهم، وهكذا على قدر استطاعتك وما آتاك الله عز وجل من مكنة وقدرة تساعدهم في حدود استطاعتك وما تيسر لك. قال: نصحوا الخليقة لأجل ماذا؟ قال: في رضا محبوبهم. يعني هذا النصح منهم للخليقة لا يريدون منه شيئا إلا رضا الله، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يعامل الناس بالحسنى ويخالقهم بالخلق الطيب ويرحمهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم ويساعدهم ويبذل ما يبذل، لا يريد من وراء ذلك شيئا إلا رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه، في رضا محبوبهم. بماذا ينصحون؟ قال: بأنواع، بالعلم، الإرشاد، والإحسان. فبالعلم، وهذا من أعظم النصح للناس، أن ينصح لهم بالعلم، يعني دلالتهم للعلم النافع الذي يهتدون به إلى العمل الصالح. قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان: ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض السلف: أفضل النفقة نفقة العلم، أفضل النفقة نفقة العلم، أن ينفق الإنسان من العلم الذي بلغه ووصل إليه بدلالة الناس إليه وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، هذا أحسن ما يكون. ولهذا بدأ به الشيخ رحمه الله بالعلم والإرشاد، يعني الدلالة، سواء الدلالة إلى أماكن الطاعة والعبادة وترغيب الناس في عبادة الله، أو إرشاد الضال التائه الذي لا يعرف الطريق فيدله على طريقه، فهذا أيضا شأنه عظيم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال: من منح منيحة أو هدى طريقا فكأنما أعتق رقبة. أو هدى طريقا، يعني دل إنسان إلى طريق، إنسان ضايع في الطريق فقلت له: الطريق من هنا، المكان الذي تريد في هذا الاتجاه، فكأنما اعتقت رقبة. ومن منح منيحة، المنيحة إذا كان عندك شاة أو نحو ذلك فتعطيها إياه يحتلب منها أياما ثم يعيدها إليه، فكأنما اعتق رقبة. وهذا يبين لنا فضل الإرشاد والدلالة ومعاونة الناس والإحسان إليهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان أن يعاملونهم بالحسنى وباللطف وبالأسلوب الطيب وبالرفق وباللين، فهذه طريقتهم مع الناس، يعاملونهم بأحسن معاملة وأكرم خلق. صحب الخلائق بالجسوم، يعني مع هذه المعاملة العظيمة منهم للناس، هم لا يصاحبون الناس إلا بالجسوم، جسمه مع الناس يصاحبهم ويساعدهم ويوجههم وما إلى ذلك، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، يعني قلبه وفكره كله مع في منزل فوقاني، أي فيما يتعلق بحق الله وتعظيمه وطلب ثوابه ورجاء رحمته وخوف عقابه والانكسار بين يديه والذل له. فهو مع الناس بجسمه لكن قلبه مع الله عز وجل، ذاكرا له، معظما له، خائفا منه، راجيا، طامعا. فهذه منزلة أهل الإحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواح الخلق. أكمن حال وأذلها، فأبدوا لهم غاية النصر وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم. وهذا أحسن ضابط في النصر والبر، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به، وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور. ثم ذكر أنواعا من ذلك، قال: من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، أي لا يصدر منه أذى تجاه الناس. قال: ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، يعني صحبتهم للناس بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب، يعني في تعظيم الله والذل له والانكسار بين يديه ومراقبته والخوف منه، وتطلب من قربه أعظم نصيب، يعني ويبحث عن هذا ويسعى في تحصيله، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لتستحضر بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. لما ذكر صفاتهم قال مثنيا عليهم: فهؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هم القوم، فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، والأكياس جمع كيس وهو الفطن، وجاء في حديث إسناده ضعيف: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، يعني فيه كياسة وفيه فطنة وفيه نباهة. فالحديث هذا إسناده ضعيف، وبمناسبة ذكر الحديث أذكر لكم لطيفة: أحد الوعاظ قرأ هذا الحديث وتصحف عنده في قراءته له، فقرأه: المؤمن كيس قطن، المؤمن كيس قطن، ثم شرحه للحاضرين، قال: المؤمن كيس قطن يعني أبيض من الداخل ونظيف. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الأوصاف بقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت لكم أن هذه الكلمة كلمة استعانة، فأنت لما تقرأ هذه الأوصاف وتعجب بها وتحب أن تتصف بها، فعليك أن تستعين بالله. ولهذا لاحظنا الشيخ أكثر من مرة يقول: والله المستعان، يعني إذا تريد هذه الأمور فاستعن بالله، أطلب من الله العون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا منزلة الرعاية، وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة. ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق منازل عديدة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، ثم ذكر هنا في الختام منزلة الرعاية، أي رعاية ما عندك من منازل السيف وحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان وأعمال البر. فهذه الأمور كلها تحتاج إلى رعاية وإلى تعاهد وإلى عناية، وإلا تضعف شيئا فشيئا وتنقص شيئا فشيئا إن لم يحصل لها رعاية وعناية. فمنزلة الرعاية منزلة عظيمة، أن يتابع الإنسان نفسه وينظر في أعماله، الصحيح منها يحمد الله عليه ويسأل الله عز وجل التوفيق للثبات عليه، والضعيف منها يجاهد نفسه على تكميله. ومن ذلك ومن الرعاية محاسبة النفس، ومن الرعاية محاسبة النفس، والمحاسبة نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. قبل أن تعمل تحاسب نفسك، تنظر هل هذا إلى خير أو إلى غير ذلك، وبعد العمل تحاسب نفسك، إن كان خيرا فتحمد الله عليه، وإن كان خلاف ذلك تتوب إلى الله عز وجل وتنيب إليه. فالرعاية شأنها عظيم، وأي أمر لا تحصل له رعاية يذهب ويتفلت من الإنسان. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا طلب للرعاية. وكذلك الأعمال الصالحة تحتاج إلى رعاية واهتمام من صاحبها، بحيث يحافظ عليها ويعتني بها حتى يحصل له الثبات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في شرح هذا البيت، قال: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، أي الأمور التي حصلت عندك من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، والمعاني الجميلة التي تحققت لك تحسن رعايتها وتجتهد في المحافظة عليها والعناية بها، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك. ومن أعظم ما يكون في الرعاية سؤال الله الثبات، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسؤال الله الثبات هو أعظم ما تحصل به رعاية الأمر، بأن يحفظ الله عليك دينك، يحفظ عليك إيمانك، يحفظ عليك طاعته وتقربك إليه. فهذه منزلة عظيمة. لماذا الرعاية؟ للموجود حتى لا ينقص. قال خوفا على الإيمان من نقصانه، الرعاية هذا المقصود بها، خوفا على الإيمان من نقصانه، يعني الإيمان الذي وجد عندك والمنازل المباركة التي تحققت لديك تحسن رعايتها حتى لا تنقص حتى لا تضعف، خوفا على الإيمان من نقصانه. وقد عرفنا نحن أن الإيمان ينقص، فإذا من رعايتك للإيمان البعد عن كل أمر ينقص الإيمان، من رعايتك لإيمانك أن تبتعد عن كل أمر ينقص الإيمان. والأمور التي تنقص الإيمان على قسمين، قسم مؤثرات داخلية من الإنسان نفسه تؤثر على إيمانه بالنقص، ومن ذلك النفس الأمارة بالسوء، فنفس الإنسان تدعوه إلى النقص، فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه ويلزمها بالمحافظة على طاعة الله. وكذلك الغفلة والإعراض والنسيان، هذه كلها مما يحصل به نقص الإيمان، وهذه كلها مؤثرات داخلية. وهناك مؤثرات خارجية تؤثر على الإنسان من خارجه فتضعف إيمانه، ومن أخطر هذه المؤثرات الشيطان، فالشيطان لا يزال يكتنف الإنسان ويأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليضعف إيمانه وينقص دينه. وكذلك قرناء السوء وخلطاء الفساد يؤثرون على الإيمان بالنقص، فالذي يريد رعاية إيمانه ليحذر من خلطاء السوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأيضا الدنيا وفتنها وزخرفها ومتعها وملهياتها، هذه أيضا مما تجتذب الإنسان إلى نقص الإيمان، فهذه مؤثرات خارجية، فلابد من رعاية للإيمان حتى لا ينقص ويضعف. ولا يخاطر الإنسان بدينه، لا يخاطر بدينه فيجالس خلطاء السوء ورفقاء الفساد وينهمك في متع الدنيا وملهياتها وصوارفها، ويستمع إلى إغواء الشيطان ثم يريد مع ذلك أن يبقى إيمانه بدون نقص، فهذا خلاف الرعاية التي ينبغي أن يكون عليها العبد لإيمانه. فالإيمان يحتاج إلى رعاية، والرعاية منزلة عظيمة، وإذا لم تحصل من العبد رعاية لإيمانه يضعف إيمانه، وهذا معنى قول الشيخ خوفا على الإيمان من نقصانه. البيت الأول أو الشطر الأول: ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، عندي فيه إشكال فيحتاج إلى مراجعة إلى النسخة الخطية حتى يتأكد من ضبط ألفاظه. وفي الشرح قال: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. فأنا عندي احتمال أن تكون ألا بالله رعوت الحقائق والمشاهد كلها، يعني بالله مستعينا بالله، استعنت بالله، رعوت أي الرعاية للحقائق والمشاهد، الحقائق أي حقائق الإيمان والمشاهد مشاهد الإحسان. ولكنني لا أجزم الآن بشيء لأن الأمر يحتاج إلى مراجعة. ثم وضح الشيخ هذه المنزلة وبينها، قال: وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله. انظر الرعاية ما هي، لا يعرض عن تدبر أحواله، فهذا يوضح لك ما هي الرعاية، أن تتدبر أحوالك، من أنت وما أنت في عبادة الله وما مدى عنايتك بها ومواظبتك عليها، محاسبة النفس والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل، ثم يصونه عن المفسدات. ولاحظ هنا الرعاية تكون منك قبل العمل وفي نفس العمل وبعد العمل. قبل العمل يحصل منك رعاية له وتهيئ جيد له لتأتي به على صورة طيبة، وفي نفس العمل أيضا تجتهد في الإحسان في العمل والإتيان به على صورة طيبة، وبعده أيضا تحرص ترعى عملك لئلا يحصل له مفسدات مثل السمعة أو نحو ذلك. فإن حفظ العمل أعظم من العمل، يعني حفظ العمل الذي حصل منك وتيسر لك هذا أعظم من العمل. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانا، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ذلك. وهذا يبين لنا أهمية الرعاية في حفظ الإيمان والبعد به عن الضعف والنقص. قال: ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، مشهد الإحسان وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، يعني أن تجمع قلبك وتستحضر رؤية الله لك واطلاعه عليك وعلمه بك، هذا من أعظم ما يكون في الرعاية للعمل. وكذلك مراعاة منة الله على العبد، أن تنظر إلى عملك على اعتبار أنه منة من الله عليك وتيسير منه لك، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر. وكذلك مراعاة التقصير، مهما أتيت به من عمل وحصل منك من طاعة انظر إلى عملك على وجه التقصير وأنك لازلت مقصرا تطلب المزيد، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقه. وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه الذي من جملته توفيقه لها. فلعلك لاحظت أن الرعاية هي رعاية للمنازل التي مرت معنا، الرجاء والخوف والمنازل، منازل العبادة التي يسرها الله عز وجل لعبده ومن عليه بها. وإلى هنا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل القراءة في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مع التعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هذه حالهم مع الخلق، أكمل حال نصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنما تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيبه، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لما ذكر الشيخ رحمه الله في البيت السابق الإحسان أو منزلة الإحسان، وذكر أن أهل الإحسان هم الذين عبدوا الله مع اعتقاد حضوره واطلاعه ورؤيته وعلمه بهم، انتقل إلى الكلام على الإحسان إلى المخلوقين، لأن قد عرفنا فيما سبق أن الإحسان نوعان: إحسان يتعلق بحقوق الله، وإحسان يتعلق بحقوق عباد الله. ففي البيت الأول تكلم عن الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يعبد، وذلك بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه. ثم هنا أخذ يتكلم عن الإحسان إلى عبادة الله، وهو النوع الثاني من أنواع الإحسان. فقال في وصف هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل مبينا إحسانهم إلى عباد الله، قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. نصحوا الخليقة، النصح عرف بتعريفات عديدة، من أوضحها أن المراد به إرادة الخير للغير، بأن يحب الخير للغير كما يحبه لنفسه، وأن يعامل الخير بالغير كما يريد أن يعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الآخر: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو النصح، وهذا هو حسن الخلق في التعامل مع عباد الله، أن يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. هذا هو أكمل ما يكون وأحسن ما يكون في الخلق وفي النصح لعباد الله، أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به. فإذا كنت ابنا وتريد أن تعامل والدك بحسن الخلق، فعامله بالشيء الذي تحب أن تعامل به لو كنت أنت الوالد. إذا كنت تريد أن تحسن أو تعامل البائع بالمعاملة الحسنة، فعامله بالمعاملة التي تحبها لنفسك لو كنت أنت البائع. وهكذا في كل أمورك، حسن الخلق والنصح لعباد الله أن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به، وأن تكون محسنا إليهم، عطوفا عليهم، رحيما بهم، ترشد ضالهم، وتعين محتاجهم، تغيث ملهوفهم، وهكذا على قدر استطاعتك وما آتاك الله عز وجل من مكنة وقدرة، تساعدهم في حدود استطاعتك وما تيسر لك. قال: نصحوا الخليقة لأجل ماذا؟ قال: في رضا محبوبهم. يعني هذا النصح منهم للخليقة لا يريدون منه شيئا إلا رضا الله، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يعامل الناس بالحسنى، ويخالقهم بالخلق الطيب، ويرحمهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم ويساعدهم ويبذل ما يبذل، لا يريد من وراء ذلك شيئا إلا رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه، في رضا محبوبهم. بماذا ينصحون؟ قال: بأنواع، بالعلم، الإرشاد، والإحسان. فبالعلم، وهذا من أعظم النصح للناس، أن ينصح لهم بالعلم، يعني دلالتهم للعلم النافع الذي يهتدون به للعمل الصالح. قال الله تعالى في وصف أهل الإيمان: ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض السلف: أفضل النفقة نفقة العلم، أفضل النفقة نفقة العلم، أن ينفق الإنسان من العلم الذي بلغه ووصل إليه بدلالة الناس إليه وتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، هذا أحسن ما يكون. ولهذا بدأ به الشيخ رحمه الله بالعلم والإرشاد، يعني الدلالة، سواء الدلالة إلى أماكن الطاعة والعبادة وترغيب الناس في عبادة الله، أو إرشاد الضال التائه الذي لا يعرف الطريق فيدله على طريقه، فهذا أيضا شأنه عظيم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال: من منح منيحة أو هدى طريقا فكأنما أعتق رقبه. أو هدى طريقا، يعني دل إنسان إلى طريق، إنسان ضايع في الطريق فقلت له الطريق من هنا، المكان الذي تريد في هذا الاتجاه، فكأنما اعتقت رقبه. ومن منح منيحة، المنيحة إذا كان عندك شاة أو نحو ذلك فتعطيها إياه يحتلب منها أياما ثم يعيدها إليه، فكأنما اعتق رقبه. وهذا يبين لنا فضل الإرشاد والدلالة ومعاونة الناس والإحسان إليهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإحسان أي يعاملونهم بالحسنة وباللطف وبالأسلوب الطيب وبالرفق وباللين، فهذه طريقتهم مع الناس، يعاملونهم بأحسن معاملة وأكرم خلق. صاحب الخلائق بالجسوم، يعني مع هذه المعاملة العظيمة منهم للناس، هم لا يصاحبون الناس إلا بالجسوم، جسمه مع الناس يصاحبهم ويساعدهم ويوجههم وما إلى ذلك، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، يعني قلبه وفكره كله معه في منزل فوقاني، أي فيما يتعلق بحق الله وتعظيمه وطلب ثوابه ورجاء رحمته وخوف عقابه والانكسار بين يديه والذل له، فهو مع الناس بجسمه لكن قلبه مع الله عز وجل، ذاكرا له معظما له خائفا منه راجيا طامعا. فهذه منزلة أهل الإحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواح خلق، أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصر وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم. وهذا أحسن ضابط في النصر والبر، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تعاملهم بالشيء الذي تحب أن تعامل به، وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور. ثم ذكر أنواعا من ذلك، قال: من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكف أذى أنفسهم عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، أي لا يصدر منه أذى تجاه الناس. قال: ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، يعني صحبتهم للناس بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب، يعني في تعظيم الله والذل له والانكسار بين يديه ومراقبته والخوف منه، وتطلب من قربه أعظم نصيب، يعني ويبحث عن هذا ويسعى في تحصيله، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع وتخضع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لتستحضر بره وقربه، ثم تميل إلى مراضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته، لما ذكر صفاتهم قال مثنيا عليهم: فهؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هم القوم. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس. والأكياس جمع كيس وهو الفطن، وجاء في حديث إسناده ضعيف: المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، يعني فيه كياسة وفيه فطنة وفيه نباهة. فالحديث هذا إسناده ضعيف. وبمناسبة ذكر الحديث أذكر لكم لطيفة: أحد الوعاظ قرأ هذا الحديث وتصحف عنده في قراءته له، فقرأه: المؤمن كيس قطن، المؤمن كيس قطن، ثم شرحه للحاضرين. قال: المؤمن كيس قطن يعني أبيض من الداخل ونظيف. و ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الأوصاف بقوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت لكم أن هذه الكلمة كلمة استعانة، فأنت لما تقرأ هذه الأوصاف وتعجب بها وتحب أن تتصف بها، فعليك أن تستعين بالله. ولهذا لاحظنا الشيخ أكثر من مرة يقول: والله المستعان، يعني إذا تريد هذه الأمور فاستعن بالله، أطلب من الله العون. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات. فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤت العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا منزلة الرعاية، وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة. ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق منازل عديدة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، ثم ذكر هنا في الختام منزلة الرعاية، أي رعاية ما عندك من منازل السير وحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان وأعمال البر. فهذه الأمور كل هذه الأمور كلها تحتاج إلى رعاية وإلى تعاهد وإلى عناية، وإلا تضعف شيئا فشيئا وتنقص شيئا فشيئا إن لم يحصل لها رعاية وعناية. فمنزلة الرعاية
منزلة عظيمة أن يتابع الإنسان نفسه وينظر في أعماله الصحيح منها يحمد الله عليه ويسأل الله عز وجل التوفيق للثبات عليه، والضعيف منها يجاهد نفسه على تكميله. ومن ذلك ومن الرعاية محاسبة النفس، ومن الرعاية محاسبة النفس. والمحاسبة نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. قبل أن تعمل تحاسب نفسك، تنظر هل هذا إلى خير أو إلى غير ذلك، وبعد العمل تحاسب نفسك إن كان خيرا فتحمد الله عليه، وإن كان خلاف ذلك تتوب إلى الله عز وجل وتنيب إليه. فالرعاية شأنها عظيم، وأي أمر لا تحصل له رعاية يذهب ويتفلت من الإنسان. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا طلب للرعاية. وكذلك الأعمال الصالحة تحتاج إلى رعاية واهتمام من صاحبها، بحيث يحافظ عليها ويعتني بها حتى يحصل له الثبات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في شرح هذا البيت، قال: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، أي الأمور التي حصلت عندك من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة والمعاني الجميلة التي تحققت لك، تحسن رعايتها وتجتهد في المحافظة عليها والعناية بها، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك. ومن أعظم ما يكون في الرعاية سؤال الله الثبات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسؤال الله الثبات هو أعظم ما تحصل به رعاية الأمر، بأن يحفظ الله عليك دينك، يحفظ عليك إيمانك، يحفظ عليك طاعته وتقربك إليه. فهذه منزلة عظيمة. لماذا الرعاية للموجود؟ حتى لا ينقص. قال: خوفا على الإيمان من نقصانه. الرعاية هذا المقصود بها، خوفا على الإيمان من نقصانه، يعني الإيمان الذي وجد عندك والمنازل المباركة التي تحققت لديك تحسن رعايتها حتى لا تنقص، حتى لا تضعف، خوفا على الإيمان من نقصانه. وقد عرفنا نحن أن الإيمان ينقص، فإذا من رعايتك للإيمان البعد عن كل أمر ينقص الإيمان. من رعايتك لإيمانك أن تبتعد عن كل أمر ينقص الإيمان. والأمور التي تنقص الإيمان على قسمين: قسم مؤثرات داخلية من الإنسان نفسه تؤثر على إيمانه بالنقص، ومن ذلك النفس الأمارة بالسوء، فنفس الإنسان تدعوه إلى النقص، فيحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه ويلزمها بالمحافظة على طاعة الله. وكذلك الغفلة والإعراض والنسيان، هذه كلها مما يحصل به نقص الإيمان، وهذه كلها مؤثرات داخلية. وهناك مؤثرات خارجية تؤثر على الإنسان من خارجه فتضعف إيمانه. ومن أخطر هذه المؤثرات الشيطان، فالشيطان لا يزال يكتنف الإنسان ويأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليضعف إيمانه وينقص دينه. وكذلك قرناء السوء وخلقاء الفساد يؤثرون على الإيمان بالنقص، فالذي يريد رعاية إيمانه ليحذر من خلقاء السوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وأيضا الدنيا وفتنها وزخرفها ومتعها وملهياتها، هذه أيضا مما تجتذب الإنسان إلى نقص الإيمان، فهذه مؤثرات خارجية، فلا بد من رعاية للإيمان حتى لا ينقص ويضعف، ولا يخاطر الإنسان بدينه، لا يخاطر بدينه فيجالس خلطاء السوء ورفقاء الفساد وينهمك في متع الدنيا وملهياتها وصوارفها، ويستمع إلى إغواء الشيطان ثم يريد مع ذلك أن يبقى إيمانه بدون نقص، فهذا خلاف الرعاية التي ينبغي أن يكون عليها العبد لإيمانه. فالإيمان يحتاج إلى رعاية، والرعاية منزلة عظيمة، وإذا لم تحصل من العبد رعاية لإيمانه يضعف إيمانه، وهذا معنى قول الشيخ خوفا على الإيمان من نقصانه. البيت الأول أو الشطر الأول، ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، عندي فيه إشكال فيحتاج إلى مراجعة إلى النسخة الخطية حتى يتأكد من ضبط ألفاظه. وفي الشرح قال هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فأنا عندي احتمال أن تكون ألا بالله رعوت الحقائق والمشاهد كلها، يعني بالله مستعينا بالله، استعنت بالله، رعوت أي الرعاية للحقائق والمشاهد، الحقائق أي حقائق الإيمان، والمشاهد مشاهد الإحسان، ولكنني لا أجزم الآن بشيء لأن الأمر يحتاج إلى مراجعة. ثم وضح الشيخ هذه المنزلة وبينها، قال وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله، انظر الرعاية ما هي، لا يعرض عن تدبر أحواله، فهذا يوضح لك ما هي الرعاية، أن تتدبر أحوالك، من أنت وما أنت في عبادة الله، وما مدى عنايتك بها ومواظبتك عليها، محاسبة النفس والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل ثم يصونه عن المفسدات. ولاحظ هنا الرعاية تكون منك قبل العمل وفي نفس العمل وبعد العمل، قبل العمل يحصل منك رعاية له وتهيئ جيد له لتأتي به على صورة طيبة، وفي نفس العمل أيضا تجتهد في الإحسان في العمل والإتيان به على صورة طيبة، وبعده أيضا تحرص ترعى عملك لئلا يحصل له مفسدات مثل السمعة أو نحو ذلك. فإن حفظ العمل أعظم من العمل، يعني حفظ العمل الذي حصل منك وتيسر لك هذا أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانا، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ذلك. وهذا يبين لنا أهمية الرعاية في حفظ الإيمان والبعد به عن الضعف والنقص. قال ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، مشهد الإحسان وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله، يعني أن تجمع قلبك وتستحضر رؤية الله لك واطلاعه عليك وعلمه بك، هذا من أعظم ما يكون في الرعاية للعمل. وكذلك مراعاة منة الله على العبد، أن تنظر إلى عملك على اعتبار أنه منة من الله عليك وتيسير منه لك، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر. وكذلك مراعاة التقصير، مهما أتيت به من عمل وحصل منك من طاعة، انظر إلى عملك على وجه التقصير وأنك لازلت مقصرا تطلب المزيد، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقه. وكذلك مراعاة الخوف والرجاء يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه الذي من جملته توفيقه لها. فلعلك لاحظت أن الرعاية هي رعاية للمنازل التي مرت معنا، الرجاء والخوف والمنازل، منازل العبادة التي يسرها الله عز وجل لعبده ومن عليه بها. وإلى هنا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.